الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدولي خاص جنسية. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الطشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة قانون الجنسية، والذي سيكون بعنوان التعريف بالجنسية، أهميتها، أطرافها، طبيعتها القانونية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما مفهوم الجنسية؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف الجنسية. المحور الثاني، أهمية فكرة الجنسية. المحور الثالث، مدلول الجنسية في التاريخ اليمني والإسلامي. المحور الرابع، أطراف رابطة الجنسية. المحور الخامس، الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية. المحور السادس والأخير، مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها والقيود الواردة عليها. سنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، تعريف الجنسية، هي الرابطة القانونية والسياسية التي تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة ذاتها. وهذا التعريف يلقي الضوء على بعدين أساسيين في فكرة الجنسية: البعد الأول، أنها تعبر عن رابطة التبعية والولاء الذي يربط بين الفرد والدولة باعتباره أحد رعاياها. البعد الثاني، أن الفرد يعد جزء من جماعة الشعب الذي يعد أحد العناصر الضرورية لوجود الدولة. إذن هي فكرة قائمة على معنى سياسي وقانوني وأدبي واجتماعي، ويمكن القول أنها العلاقة أو الصلة أو الانتماء أو الانتساب بين شخص معين ودولة محددة. المحور الثاني، أهمية فكرة الجنسية، هي أداة التفرقة بين من هو وطني ومن هو أجنبي، وتظهر أهمية هذه التفرقة على مستوى الفرد والدولة. بالنسبة لأهمية الجنسية على مستوى الفرد، أن الوطني يتمتع بمجموعة من المزايا والحقوق لا يتمتع بها الأجنبي كأصل عام. على سبيل المثال، مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتمثل في حق الانتخاب، حق الترشح في المجالس النيابية، حق التعيين في الوظائف الحكومية، كذلك حق التعليم المجاني، حق العلاج المجاني، تملك العقارات والأراضي. إضافة إلى ذلك، تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة وجود عنصر أجنبي، وكذلك تحديد الاختصاص القضائي الدولي للدعوى المتعلقة بالعنصر الأجنبي. وإلى جانب الحقوق، هناك التزامات على الوطني مثل واجب أداء الخدمة العسكرية. أما بالنسبة لأهمية الجنسية على مستوى الدولة، فالوطني يتمتع بحماية دولته أينما بعد عنها، كذلك حق التقاضي أمام الهيئات والمحاكم الدولية، لأنه لا يسمح للفرد بالتقاضي مباشرة أمام هذه المحاكم الدولية. كذلك إذا لحق به ضرر تتدخل الدولة دبلوماسيا لدى الدولة المسؤولة للحصول على التعويض. كذلك تتمتع الدولة ذاتها في مواجهة الأجنبي دون الوطني في استبعاد الأجنبي المقيم لديها عن أراضيها. فلو وجد شخص أجنبي في اليمن ومارس ما فيه اشتباه بجريمة ما تخل بأمن الدولة اليمنية، فللدولة اليمنية الحق في استبعاد هذا الأجنبي. كذلك الدولة ملتزمة باستقبال رعاياها من اليمنيين إذا تم استبعادهم من إقليم دولة أجنبية. كذلك نجد للجنسية أهمية على مستوى الدولة، أنها أداة لتحديد عنصر الشعب، والذي يعتبر أساس لازم لقيام الدولة. ولذلك نجد دائما ما تجري الدولة تعدادا سكانيا لمواطنيها. المحور الثالث، مدلول الجنسية في التاريخ اليمني والإسلامي. لم تعرف اليمن تنظيما خاصا لمسائل الجنسية على النحو المعروف حاليا إلى عهد قريب. لماذا؟ لأن فكرة الجنسية كانت تقوم على أساس ديني محض حتى آخر عهد الخلافة العثمانية، حيث وأن الإسلام أوجد رابطة جديدة هي رابطة الدين، وألغت رابطة العصبية القبلية التي سادت لدى العرب في العصر الجاهلي، وحلت كذلك بدل الرابطة السياسية السائدة في دول أفريقيا، وحلت كذلك بدل الرابطة التبعية التي سادت في الإمبراطورية الرومانية. وعلى الرغم من ظهور روابط جديدة في العصر الحديث كالرابطة القومية التي سادت العالم الحديث بعد أعقاب الثورة الفرنسية، إلا أن الرابطة الدينية هي أقوى الروابط، حيث قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن بعد قيام الثورة الفرنسية كان سببا في سقوط الرابطة الدينية من أجل السماح لليهود في أن يكونوا مواطنين فرنسيين. لذا قسم فقهاء المسلمون العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد، هذا من حيث النطاق المكاني. فدار الإسلام هي ما يحكمها الخليفة المسلم حتى آخر شبر فيها، ويطبق أحكام الشريعة فيها، وتكون السيادة له بصرف النظر أكان السكان مسلمين أو غير ذلك. والمكان الذي لا يطبق فيه الإسلام والسيادة ليست للمؤمنين فتسمى دار الحرب. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف تناولت الشريعة الإسلامية تقسيم البشر من حيث جنسهم لا من حيث المكان كما ذكرنا آنفا؟ للإجابة على هذا السؤال، الكل يعلم بأن الإسلام رسالة خاتمة، لذا جاءت عالمية شاملة صالحة لكل زمان ومكان. وعلى هذا قسم الإسلام البشر إلى قسمين: مسلم وغير مسلم. ولا رابط بين التقسيم البشري والمكاني الذي ذكرناه آنفا، فلا يعني أن المسلمين فقط في دار الإسلام، بل يوجد إلى جانب المسلمين الذميين والمستأمنين. فما وضع المسلمون في دار الإسلام وخارج دار الإسلام؟ بظهور الإسلام نشأت رابطة جديدة متمثلة في الأخوة الإسلامية، تربط بين أبناء المسلمين وتؤلف بين قلوبهم لاشتراكهم في العقيدة الدينية الواحدة. وبهذا تكون الأمة الإسلامية هي شعب الدولة الإسلامية الذي أقامها الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون هم المواطنون الأصليون. لهذا يعتبر الإسلام دين وجنسية معا، وأكد على ذلك كثير من الفقهاء. وبناء على ذلك، مجرد دخول المسلم المقيم في دار الحرب دولة الإسلام يعتبر عائد إلى موطنه الأصلي، ويعامل كما يعامل جميع المسلمين في دار الإسلام من جميع الحقوق والمزايا والواجبات. فإذا خرج مرة ثانية، هنا لا ولاية للدولة الإسلامية عليه في دار الحرب إلا إذا استضعف وطلب النصر، وليس بين الدولة وبين دار الحرب ميثاق، فلا مجال للحماية إلا بعد إعلامهم بنقض الميثاق لأذيتهم للمسلمين في دارهم. فمن هم الذميون؟ هم أصحاب الكتب السماوية من يهود ومسيحيين، رغم أن ابن القيم أدخل غير أهل الكتاب في الذمة. فما وضع أهل الذمة في الدولة الإسلامية؟ يعتبروا مواطنين تبعيين للدولة الإسلامية، لهم الحقوق المدنية دون السياسية، فهذه تعطى للأصلاء وهم المسلمون. عليهم الالتزام بأحكام الإسلام إلا ما يخص أحوالهم الشخصية. عليهم كذلك أداء الجزية لحماية المسلمين لهم، فإن سقطت لمشاركتهم في الحماية كدخولهم الجيش والشرطة، وجب عليهم دفع عشر أموالهم مقابل الزكاة عند المسلمين. فمن هم المستأمنون؟ هم طائفة من غير المسلمين دخلوا الديار الإسلامية طالبين الأمان، فإذا ما منحتهم الدولة الإسلامية ذلك كان في مقام العقد مدته سنة قابلة للتجديد، وهو ما يسمى في يومنا هذا التأشيرة، لأي سبب كان، للسياحة أو الدراسة أو الاستثمار. فإذا انتهت السنة ولم يغادر يتصحح وضعه، فيصير في حكم الذمي ويخضع لأحكام أهل الذمة. هنا نقطة لابد أن نتكلم فيها، وهي ارتباط فكرة الجنسية بنظام المواطنة في الإسلام. الجنسية في علم الاجتماع الحديث هي رابطة بين فرد وأمة، وفي القانون علاقة قانونية تربط فردا معينا بدولة معينة. وفقهاء الشريعة الإسلامية أسموها الرعوية، وهذا اللفظ يتفق مع فكرة الخضوع التي تظهر في لفظ الجنسية، فضلا عن أن هذا اللفظ تماشى مع تعريف الجنسية عند علماء الاجتماع الحديث. وبناء على ذلك يعصم المسلم في ماله ودمه، وكذلك الذمي، ذاك بسبب إسلامه وذاك بسبب عقد الذمة، وهم جميعا وطنيون ويحملون رعوية أو جنسية الدولة الإسلامية بحسب المصطلحات الحديثة، رغم رقي وقوة الرابطة الإسلامية على الرابطة الجنسية. وقد ظل هذا التقسيم حتى صدور قانون الجنسية العثماني الذي تخلى عن رابطة الإسلام، وأخذ برابطة الدم لمنح الجنسية الأصلية، ورابطة الإقامة لمنح الجنسية الطارئة أو المكتسبة. وسارت على ذلك جميع التشريعات العربية والإسلامية بعد انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية. ننتقل إلى المحور الرابع، أطراف رابطة الجنسية. أطراف الجنسية طرفان، اثنان: الدولة من ناحية باعتبارها مانحة، والفرد من ناحية أخرى باعتباره من تثبت له الجنسية. لو أخذنا الطرف الأول، الدولة، تعتبر الجنسية وسيلتها في تحديد مواطنيها، أو كما يقال أداة تحديد عنصر الشعب فيها، ولا يهم بعد ذلك حجم هذه الدولة، سواء كانت كبيرة كالصين أو صغيرة كإمارة موناكو، فهذه الأخيرة تملك منح الجنسية رغم ضآلة حجمها الجغرافي أو الإقليمي. كذلك لا يهم شكل أو نظام الحكم في الدولة من حيث كونه ملكياً أو جمهورياً، وسواء كانت الدولة بسيطة أو مركبة كالولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، باعتبارهما من الدول الفيدرالية، فكل منهما تضفي جنسيتها على مواطنيها وهي الجنسية الاتحادية. ويلاحظ أن الجنسية الاتحادية هي التي يعتد بها وحدها، أما تبعية الأفراد لدويلات الاتحاد الفيدرالي وهو ما يطلق عليه عادة الرعوية المحلية فلا تعد أن تكون تبعية داخلية، لا فرق من الوجهة الدولية، بينما إذا كان الفرد يتبع ولاية نيويورك أو ميتشيغن فالمعتمد هو الجنسية الأمريكية. وللدولة وهي الطرف الأقوى في رابطة الجنسية سلطة تقديرية في مسائل الجنسية، وكذلك تمنح هي جنسيتها للفرد وليس لها أن تمنح جنسية دولة أخرى، ولا تملك أي جهة أخرى غير الدولة أن تمنح جنسية لأعضائها، فالأمة أو العشيرة أو القبيلة لا يمكنها منح الجنسية، وكذلك أشخاص القانون الدولي من منظمات دولية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية لا تستطيع أن تمنح جنسية لموظفيها، بل يحتفظ كل موظف بجنسيته الأصلية حتى ولو كان موظفا لديها. والدولة التي يحق لها أن تمنح جنسيتها هي التي تتمتع بالشخصية الدولية والمستكملة لعناصر الدولة المادية لقيامها، وهي الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة. ولكن ما أثر الانتقاص من سيادة الدولة في قدرتها على منح الجنسية؟ في الواقع أن الدولة تكون ناقصة السيادة إذا ما خضعت لنظام الحماية أو الوصاية أو الانتداب، أو وضعت في حالة حياد دائم، ويكون مرجع ذلك سيطرة دولة أو دول أخرى على بعض شؤونها. وبالرغم من أن الدولة ناقصة السيادة تكون في حالة تبعية لدولة أو لدول أجنبية، إلا أنها تعتبر دولة متمتعة بالشخصية الدولية ويكون لها حقوق وواجبات الدولة. ويختلف وضع الدولة ناقصة السيادة عن المستعمرات، إذ أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية الدولية وتعتبر جزء من إقليم الدولة التي تستعمرها وتخضع لسيادتها المطلقة، وبالتالي فهي لا يمكنها منح جنسية خاصة بها. ولكن هل يؤثر دخول دولة في اتحاد مع دولة أو دول أخرى على قدرتها في منح الجنسية؟ تتوقف الإجابة على هذا التساؤل على نوع الاتحاد الذي دخلت فيه الدولة، فإذا انضمت الدولة مع دولة أو دول أخرى في اتحاد فيدرالي فإن كل دولة تدخل في هذا الاتحاد تفقد حقها في أن يكون لها جنسية مستقلة، ولا تبقى إلا الدولة الاتحادية التي يحق لها أن تمنح جنسيتها. أما غيرها من الدول التي انضمت في الاتحاد فهي تنقلب إلى ولايات داخل الاتحاد ليس لأي منها الحق في منح جنسية مستقلة. الطرف الثاني وهو الشخص. الطرف الآخر هو الفرد وهو الشخص الطبيعي، ويمثل العنصر البشري في الدولة، وكل فرد ينظر إليه بصفة مستقلة. ولكن هل يمكن منح الجنسية للأشخاص الاعتبارية أو المعنوية؟ يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الأكثر جدلا، ولذلك يمكن منح الأشخاص الاعتبارية الجنسية تجاوزا، وهو ما يسميه بعض الفقه بالحيلة القانونية. لأن الجنسية لا تمنح إلا للشخص الطبيعي، لكن يمكن قبول هذا المنح للجنسية على أساس أن الأحكام القانونية التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية من حيث تكوينها ونشاطها وحقوقها والتزاماتها حددها تشريع وطني، لذلك تنسب إليه افتراضا. وهذا الأمر ينطبق على جنسية السفن والطائرات، فهناك ارتباط بين هذه المنقولات والدولة من حيث وضعها في السلم والحرب، وكذلك من حيث تسجيلها ونقل ملكيتها، وكذلك من حيث القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذه السفن أو الطائرات. المحور الخامس: الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية. ما الطبيعة؟ ما الأساس؟ ما المنطلق الذي تنطلق منه الدولة لمنح جنسيتها؟ هل الأساس اتفاق وتعاقد تبرمه الدولة مع الفرد حالة منحه الجنسية؟ أم أن هناك نظام قانوني آخر يحكم هذا المنح؟ في الحقيقة قدم الفقه الدولي نظريتين: الطبيعة التعاقدية والطبيعة التنظيمية. فلو أخذنا أولا الطبيعة التعاقدية، ذهب بعض الفقه في القرن التاسع عشر إلى أن هناك عقد ملزم للجانبين يعتبر من عقود القانون الدولي الخاص يظهر فيه حالة منح الجنسية. هذا العقد يجمع بين إرادتين هما الدولة والفرد. فالدولة تعبر عن إرادتها في التعاقد بوضع شروط اكتساب الجنسية، والفرد يعبر إما صراحة حالة أن يطلب التجنس بجنسية الدولة إذا توفرت شروط ذلك، وإما ضمنا وذلك حالة تقرير تشريع دولة ما دخول المرأة الأجنبية التي تتزوج من وطني في جنسيتها بمجرد الزواج بشرط عدم اعتراض المرأة على دخولها جنسية زوجها، وإما افتراضا ويكون ذلك حالة من يحصل على الجنسية لميلاده في إقليم الدولة أو ميلاده لأحد وطنيها، أو في حالة حصول الابن القاصر على جنسية الدولة التي تجنس بها أبوه، فهنا يفترض اتجاه إرادة الابن لاختيار جنسية الدولة. ويترتب على إبرام العقد تحميل طرفي العقد التزامات معينة: الدولة تمنح الفرد جنسيتها كما تلتزم بحمايته، والفرد يلتزم بالولاء للدولة واحترام قوانينها. ثانيا الطبيعة التنظيمية. في الحقيقة أن فكرة العقد تحتاج إلى توازن إرادة المتعاقدين، فالفرد لا يمكنه التعاقد في أي وقت مع أي دولة لكي يحصل على جنسيتها كالبيع والشراء، وكذلك الدولة لا تمنح جنسيتها إلا لمن اندمج في مجتمعها، والتعاقد يعني الدخول في الجنسية أو الخروج منها، ويكون منوطا بإرادة المتعاقدين. لكننا نجد أن الفرد يدخل في جنسية الدولة دون الاعتداد بإرادته حالة الحصول على الجنسية بحق الدم، وقد تخرج الدولة الفرد من الجنسية دون توقف إرادة الفرد مثل سحب الجنسية، وقد ترفض حالة طلب الفرد إخراجه من جنسيتها وهي لا تستطيع كذلك إسقاط الجنسية في بعض التشريعات. لذلك فكرة التعاقد تعتبر فكرة مهجورة، وعلى هذا يمكن اعتبار رابطة الجنسية رابطة تنظيمية تستقل الدولة وفقا لسلطاتها التقديرية بتحديد شروطها وأحوال انقضائها وبما يحقق مصالحها وعلى حسب الظروف المختلفة وبما يحقق الاعتبارات السياسية والاجتماعية المستهدفة من التشريع. ويبقى السؤال: هل للفرد دور أم لا في مجال الجنسية؟ للإجابة عن ذلك لا بد لنا من التفرقة بين الجنسية التي يحصل عليها عند ميلاده وبين التي يحصل عليها في تاريخ لاحق. فنجد أن الجنسية التي يحصل عليها الفرد عند ميلاده الواضح أنها تفرض على الشخص بدون اعتداد بإرادته. ويمكن التساؤل هنا، هل مثل هذه الجنسية لصيقة بالفرد أم يعتد بإرادته حينما تصبح له إرادة يمكن الاعتداد بها قانونا؟ في العهد الإقطاعي في أوروبا كانت رابطة الجنسية رابطة أبدية تربط الفرد بدولته، وحالة التجنس بجنسية أخرى يتم عقابه. لكن الآن يمكن الاعتداد بإرادة الفرد والاعتراف له بحق تغيير جنسيته. لكننا نجد في حالة الجنسية اللاحقة أن التجنس لا بد أن يطلبه الفرد، فهي لا تفرض على إرادة الفرد. وفي حالة الزواج المختلط نجد الفرد يمكن أن يعبر عن إرادته في الحصول على الجنسية، وكذلك له حق الاعتراض في اكتساب هذه الجنسية. وكذلك حالة تغيير السيادة على الإقليم، فإن للفرد الحق في التعبير عن إرادته وذلك عن طريق الاستفتاء. وهناك نقطة لا بد أن نشير إليها، وهي الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية بالنسبة للمسلم. يقوم ارتباط الفرد المسلم بالدولة الإسلامية على أساس من عقيدته الدينية، وهذا يعني دخوله في معاهدة مع الخالق عز وجل. وهنا لا دور للدولة في هذه الرابطة. لماذا؟ لأن الرابطة الدينية الإسلامية وجدت قبل أن توجد الدولة الإسلامية، بل هي سبب نشأة هذه الدولة، وبذلك تكون رابطة الانتماء للدولة الإسلامية رابطة قريبة من التصوير العقدي أكثر منها من التصوير التنظيمي المعمول به في ظل القانون الحالي. هذا بالنسبة للمسلم. فما هو وضع الرابطة بالنسبة لغير المسلم، عقدية أم تنظيمية؟ إذا كانت الجنسية رابطة قانونية يحددها القانون من حيث اكتسابها وأسباب فقدها، فإنه من غير المناسب القول بأنها تعاقدية، بل يظهر أنها تنظيمية. وهذا يساعدنا على اكتشاف مركز الذميين الوطنيين في الدولة الإسلامية، فهي حقيقة تثبت لهم بموجب الرابطة العقدية، لأن هناك عقد أبرم بينهم وبين الدولة الإسلامية، وترتب على هذا العقد حقوق والتزامات ذكرناها آنفا في هذه الحلقة. وإذا انتقلنا إلى المحور السادس، فإننا سنجد أنه يتكلم عن مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها والقيود الواردة عليها. هل تتمتع الدولة بحرية في تنظيم جنسيتها؟ كما نعلم أن المجتمع الدولي لا توجد فيه سلطة عليا تعلو على سلطة الدول، وبذلك كل دولة سلطة في حد ذاتها، وهذا ما تأكد في القضاء الدولي، ومن ذلك ما ورد في حكم محكمة العدل الدولية فيما عرض عليها من قضايا بأن كل دولة تتولى تحديد مواطنيها. ولو أردنا أن نشير إلى تلك القيود الواردة في القانون الدولي على مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، سنجد أن أول قيد هو احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تعتبر المعاهدات أهم مصدر من مصادر القانون الدولي، والأصل أن الدولة لا تتقيد إلا بالمعاهدات التي تكون طرفا فيها، وبذلك تلتزم عند تنظيم جنسيتها بالمعاهدات التي صدقت عليها، وخروج الدولة عن ذلك يرتب مسؤوليتها الدولية. وقد حرص المشرع اليمني على احترام المعاهدات الخاصة بالجنسية والتي يكون طرفا فيها، حيث نصت المادة 25 من تشريع الجنسية اليمني على أن يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت أو تبرم بين اليمن والدولة الأجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب. وبهذا يتضح من نص المادة احترام المشرع اليمني للمعاهدات التي أبرمها مع الدول الأخرى، وأن صدور التشريع اليمني سيكون دائما متفقا مع هذه المعاهدات، واعترف كذلك بسمو المعاهدات على التشريع اليمني. القيد الثاني، العرف الدولي. يعرف العرف الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي قررت الدولة اتباعها مع الاعتقاد بأنها قواعد ملزمة قانونا. والسؤال الذي يطرح نفسه ها هنا، هل توجد أحكام عرفية تقيد من حرية الدولة في تنظيم جنسيتها؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن هناك بعض القواعد العرفية التي تقيد من حرية الدولة في ذلك. الأول، مراعاة الحقوق المناظرة للدول الأجنبية. يجب على الدولة وهي تباشر حريتها في تنظيم جنسيتها أن تراعي الحقوق المناظرة لغيرها من الدول، فلا تنتهك بأحكامها حرية الدول الأخرى في تنظيم جنسيتها، كأن تقرر دخول بعض رعاياها في جنسية غيرها من الدول أو خروجهم منها على خلاف ما هو مقرر في تشريع هذه الدولة. فلا يصح القول كل من يولد لأب متوطن في اليمن يعتبر يمني، هذا إجبار وانتهاك لحقوق الدول الأجنبية الأخرى. الثاني، عدم تطبيق معيار حق الإقليم على أولاد الدبلوماسيين. يقضي القانون الدولي عدم فرض جنسية الدولة أيا كانت على أبناء الممثلين الدبلوماسيين الذين يولدون على إقليمها، لأن استناد الدولة إلى حق الإقليم في بناء جنسيتها قائم على افتراض التوطن، ولا توطن هنا، فسبب الميلاد والتوطن جاء بسبب انشغال الأب فيها مبعوثا من قبل دولته، والتوطن المعمول به دائما قائم على اختيار دولة المبعوث وليس على إرادته. ومع ذلك لا يحول ذلك تمتع الأبناء بالجنسية إذا طلب ذلك. لذا نجد في تشريع بوليفيا الصادر سنة 45-900 في المادة السادسة على أن كل من يولد في بوليفيا يكون بوليفيا، وذلك فيما عدا أولاد الأجانب الموجودين في بوليفيا في خدمة حكوماتهم. القيد الثالث، قيام الجنسية على رابطة حقيقية بين الفرد والدولة. يجب على الدولة منح جنسية فعلية بحيث ترتب الجنسية الممنوحة آثارها قبل الدول الأخرى، وتعبر عن ارتباط فعلي، ارتباط حقيقي بين الدولة والفرد. فلا بد من تحقق الاندماج في المجتمع، وهذا ما كشفت عنه قضية نوتبوم المعروضة على محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة 55-900، والذي نصت فيها أنه يجب أن تتوفر في الجنسية حتى يتم الاعتراف بها وبآثارها على الصعيد الدولي مقومات الجنسية الفعلية، بمعنى توفر الصلة الحقيقية بين هذا الفرد والدولة كالاستقرار مثلا في هذه الدولة. القيد الرابع، احترام إرادة الفرد في صدد اكتساب الجنسية. لا يحق للدولة أن تفرض جنسيتها على من يتمتعون بجنسية دولة أخرى لمجرد انتمائهم إلى أصل معين. ويمكن التمثيل لذلك بقيام إنجلترا بفرض جنسيتها على الأمريكيين المتمتعين بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعين على الدولة أيضا أن تقتصر على تحديد الأشخاص المتمتعين بجنسيتها هي دون أن تتعدى ذلك إلى بيان من يتمتعون بجنسية دولة أخرى. ومثال ذلك دخول المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي في جنسية زوجها، فقد لا يرتب تشريع دولة الزوج هذا الأثر على الزواج، وكل ما تملكه الدولة التي تنتمي إليها هذه الزوجة في هذه الحالة أن تقرر فقدان المرأة الوطنية جنسيتها إذا ما تزوجت من أجنبي، ولكن ليس لها أن تضفي لهذه المرأة جنسية دولة أجنبية أخرى. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان التعريف بالجنسية، أهميتها، أطرافها، وطبيعتها القانونية. تناولنا فيه المحاور التالية: تعريف الجنسية، أهمية فكرة الجنسية، مدلول الجنسية في التاريخ اليمني والإسلامي، أطراف رابطة الجنسية، الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية، مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، والقيود الواردة عليها. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو: تكلم عن أحكام الحصول على الجنسية اليمنية الأصلية بالميلاد. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الدولي خاص جنسية. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الطشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.